الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة الأحزاب، الآيات التي فسرت في الدرس الماضي محورها أن كل إنسان جعله الله في مكان علي، إن في أسرته أو في عمله أو في دعوته، له أجر مضاعف إذا أحسن، وله عقاب مضاعف إذا أساء. ويمكن أن نقول إن القدوة له عند الله حساب خاص، فإذا أحسن فله أجره وأجر من اقتدى به، وإذا أساء فعليه وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته، وقال: إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا. الناس يقلدونكم، أنتم المقربون إلي، أنتم أهلي وخاصتي، أنتم الحاشية، أنتم علية القوم، والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا. ويم الله، لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة لمكانه مني. قال كتاب السيرة: فصارت القرابة من عمر مصيبة، يعني مصيبة كبيرة أن تلوذ بعمر، لأنك إذا أسأت فلك العقاب مضاعف. هذا محور الدرس الماضي. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي، من يأت منكن بفاحشة، يعني إذا طلبت منه طلبات دنيوية، سماها الله عز وجل فاحشة لعظم مقام النبي. من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، هذا عقاب القدوة، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ثم يقول الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذه الآيات التي فسرت في الدرس الماضي. أما آيات اليوم تبدأ بقوله تعالى: وقرن في بيوتكن. والحقيقة حول هذه الآية لا بد من وقفة متأنية، لأنها أصل في وظيفة المرأة. قبل أن نبدأ بشرح هذه الآية، أيها الإخوة الأكارم، للمرأة دور خطير في الحياة، ولدور المرأة فلسفة خاصة في أي فكر أو أي نظام أو أي اتجاه، ولكن المسلم يستقي عقيدته من كتاب الله، ويستقي منهجه من كتاب الله. فأي مبدأ، أي مذهب وضعي، أي فكر وضعي، أي نظام وضعي، له أن يفلسف دور المرأة ما يشاء، ولكن البطولة أو ولكن المعول عليه هو النظام الإلهي، نظام خالق الكون. أنت بإمكانك أن تكتب مبادئ وتقول المرأة يجب أن تعمل كذا وكذا وكذا، شيء جميل، هذا كلامك، ذلك قولهم بأفواههم، هذه كلمة تقولها بفمك، لكن يا ترى هل هي مطابقة للواقع؟ هل هي مؤدية إلى نتائج عملية إيجابية؟ أم هي مدمرة؟ أي إنسان بإمكانه أن يقبع في غرفة وأن يكتب مبادئ ويقول لك أنا أرى أن تكون المرأة في الموقع الفلاني أو الموقع الفلاني، وأن تفعل كذا، وأن تخرج كذا، وأن تعمل كذا، هذا شيء يمكن أن يقوله إنسان، ولكن هذا الكلام يبقى كلام بشر، إن أصاب في جهة يسيرة أخطأ في جهات كثيرة، وإن دغدغ عواطف فئة من الناس فقد فجر مشاعر فئات كثيرة، ولكن المعول عليه في موضوع خطير كموضوع المرأة هو خالق الكون الذي خلقها، خالق الكون الذي أنزل هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو المعول عليه. لذلك من خلال هذه الآية سوف يتضح رأي الإسلام في المرأة. رأي الإسلام يستقى من كتاب الله، ويستقى من تفسير كتاب الله، أي من سنة رسول الله، لأن السنة في حقيقتها تبيين من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل إلينا. إذن أنت إذا اشتريت آلة غالية الثمن عظيمة الفائدة معقدة التركيب ووقعت في إشكال في استعمالها، لا ترجع إلى جارك الخباز، مع أن الخباز يقوم بدور خطير في المجتمع، يقدم لنا الخبز لكن لا شأن له بهذه الآلة، لا ترجع إلى صديقك المعلم مع أن المعلم يقوم بأمر خطير في حياتنا، ولكن تقول له أنت لا تعرف، لا شأن لك بهذا. هذه الآلة المعقدة التي تعلق على عملها فوائد جمة والتي دفعت ثمنها مبلغا طائلا، لا ترجع في أمر تشغيلها وأمر إصلاحها وأمر ملابسات عملها إلا إلى صانعها، هكذا تفعل أنت. بل إن الآلة المعقدة التي تحرص على أداء وظيفتها، لو جاءك إنسان يحمل دكتوراه بالفلسفة جارك، لا تلقي له بالا على عظم اختصاصه، تقول له ببساطة هذا ليس من اختصاصك، أنت لا تعرف، هي آلة حق 30 مليون، لها شركة صانعة ولها مهندسون ولها نشرات، ولا أستطيع أن أمد يدي إلى أجزائها إلا بمعرفة الخبراء. فلذلك هذه المرأة التي لها دور خطير خطير في مجتمع البشري، أولا من حيث الحجم نصف البشري من النساء، نصف المجتمع، وثانيا ليس نصفا فقط عدديا، نصف مكمل للنصف الأول، لا تقوم حياة النصف الأول إلا بالتعاون مع النصف الثاني، وطبيعة المرأة محببة للرجال، هكذا قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء. وقد يقول علماء النفس إن أقوى دافع في الجنس البشري وإن أعمق دافع في الجنس البشري هو الدافع الجنسي، إذا عددناه بعد دافع الطعام والشراب. إذن صنف من البشر يشغل نصف العدد وله دور خطير، ينبغي أن نتعرف إلى حقيقته وإلى وظيفته وإلى مهمته، لا من زيد أو عبيد، لا من فلان أو علان، بل من خالق الأكوان. مرة ثانية، المعول عليه ليس أن تقرأ كتابا عن المرأة للعالم الفلاني والفيلسوف الفلاني والمفكر الفلاني وليس أن تقرأ مبادئ وضعها بنو البشر تدغدغ بها عواطف بعض البشر، لا، العبرة أن تعرف موقف الإسلام وهو دين الله عز وجل المستقى من كتاب الله من المرأة. هذه مقدمة. لكن قبل كل شيء، ما دامت الشهوة التي أودعها الله في الرجال متعلقة بالنساء، فيمكن أن أطرح عليكم المثل التالي، والمثل يوضح. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ضرب أمثلة كثيرة. هذا السائل الذي يتفجر في السيارة، الوقود، البنزين، هذا سائل أودع فيه قوة انفجارية، هل يمكن أن تضع الماء مكانه فتسير المركبة؟ لا، تريد سائل في قوة انفجار، إذا أعطيته النار انفجر، اشتعل وشكل ضغط. إذن هذا السائل الذي أودعت فيه قوة الاحتراق الشديد وبالتالي قوة الانفجار، هذا السائل دقق معي، إذا وضع في مستودعاته المحكمة وسال في الأنابيب المحكمة ووصل إلى مكان الاحتراق الذي أعد له وجاءته الشرارة في المكان المناسب وفي الوقت المناسب، اشتعل، وما دام مكان الاشتعال محصورا وشكل قوة دافعة، هذه القوة رتبت على شكل متسلسل بحيث ينشأ عن اندفاع المكابس التي صممت على شكل متسلسل قوة دوران مستمرة. تركب أنت هذه المركبة وإلى جانبك زوجتك وفي المقعد الخلفي أولادك وفي الصندوق حاجاتك وطعامك وشرابك، وتركب هذه المركبة بقوة الانفجار وقوة الاحتراق، فإذا هي تنقلك إلى أمكنة جميلة تمضي بها أجمل الأوقات. فقوة الانفجار نافعة أم مدمرة؟ نافعة، قوة نافعة. وحينما صمم الله، إن صح التعبير، وحينما خلق الله، وحينما فطر الله حب النساء الرجال وجعل طبيعة المرأة بقوامها وشكلها وطبيعتها وأنوثتها محببة للرجال، كان أصل التصميم أن تكون هذه الشهوة قوة دافعة إلى الله. لذلك بالشهوات نرقى إلى الله، نرقى إلى الله صابرين تارة، ونرقى إلى الله شاكرين تارة أخرى. بالشهوات التي أودعها الله فينا نرقى إلى رب الأرض والسماوات. حينما صممت المرأة صممت لتكون أما تربي أولادها، وليس في حياة الأولاد شيء يفوق عظمة الأم في حياتهم. طبعا قلب الأم لا يوصف، إنسانة تعيش لغيرها هي الأم، تعيش لأولادها، تشقى ليسعدوا، تجوع ليشبعوا، تخاف ليطمئنوا، تموت ليحيوا، هي الأم. حينما صممت المرأة صممت لتكون أما أو لتكون زوجة تملأ قلب زوجها سعادة، تملأ البيت جمالا ورقة وتألقا بخدمتها لزوجها ولأولادها. طيب هذا الوقود السائل لو صببناه على المركبة في غير المكان الصحيح وجئنا بعود ثقاب وأشعلناه، ماذا يحدث؟ تحترق المركبة وتقتل من فيها. إذن قوة محركة نافعة إذا وضعت في مكانها الصحيح وسارت في مسارها الصحيح وانفجرت في مكانها الصحيح، وقوة مدمرة إذا وضعت خارج مكانها الصحيح وتحركت في غير الطريق الصحيح وانفجرت في غير المكان الصحيح. هذا ملخص الدرس. وقرن في بيوتكن، إذا خرجت المرأة سافرة فاتنة تعرض ما أودع الله فيها من مفاتن لترضي زوجها وتكون مسعدة له، إذا أظهرت هذه المفاتن للناس جميعا اشتعلت الفتن واستعرت وضاع المجتمع وانحرف الشباب وتحسر الرجال ودمر المجتمع. فلذلك المرأة، موضوع المرأة موضوع خطير خطير. يعني ممكن المأخذ الوحيد على دين الإنسان أو المأخذ الأكبر أهمية على دين الإنسان موضوع المرأة. يكفي أن يطلق الإنسان بصره فيما حرم الله عليه، أين صلاته؟ صار الطريق إلى الله غير سالك. يكفي أن يستمتع بامرأة لا تحل له، إن بالنظر أو بالكلام أو بما شاكل ذلك، صار الطريق إلى الله غير سالك. فلذلك أيها الإخوة، يجب أن نعلق أهمية كبيرة جدا 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 على موضوع المرأة وعلى دورها في الحياة وعلى وظيفتها الخطيرة التي خلقت لها. فكما أن الوقود السائل، وهو غالي الثمن الآن ولا سيما هذه الأيام، وقود نافع يعطيك حركة نافعة، في الوقت نفسه مادة خطرة لو وضعت في مكان غير محكم وجاءتها شرارة ربما أحرقت بناء وربما أطاحت بآلاف الأرواح. والمرأة كذلك، إما أنها قوة نافعة للمجتمع وإما أنها قوة مدمرة. وقبل أن نصل إلى الآيات، موقف الإسلام من المرأة أن المرأة مساوية للرجل تماما من حيث التكليف ومن حيث التشريف، هي مكلفة كالرجل ومشرفة عند الله كالرجل. ولا أدل على ذلك من أن الله أمرها بالصلاة كما أمر الرجال، وأمرها بالصوم، وأمرها بالزكاة، وأمرها بالحج، وأمرها بالإنفاق، وأمرها بطلب العلم، وكلفها بكل ما كلف الرجل. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. آية ثانية، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. المرأة مساوية تماما للرجل من حيث التكليف. طيب، امرأة مؤمنة مطيعة لله ورسوله وزوجها، لو وضعت في كفة ووضع 100,000 رجل عاص لله عز وجل في كفة، هذه المرأة هي عند الله وعند الناس أرجح من كل هؤلاء الرجال. والله في كل امرأة صالحة وهبت حياتها لزوجها ولأولادها، وكانت قدوة لبناتها، وكانت رحمة مهداة لأسرتها، تعدل عند الله 100,000 رجل تائه شارد ضال مضل. أبدا، في التكليف المرأة مساوية للرجل تماما في التكليف. طيب، والمرأة مساوية للرجل تماما في التشريف. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ما بعتقد في أي شك في أن المرأة مكرمة تماما كالرجل، ومشرفة تماما كالرجل، ومساوية له في التكاليف كلها، طبعا عدا بعض التكاليف من حيث الحيض والنفاس لها تكاليف خاصة. نعم، أما المرأة في العصور الوسطى كانت تباع مع أساس المنزل، يرثها الابن البكر مع إرث أبيه تورس. والحديث عن تخلف المرأة في العصور الوسطى حديث يطول، ولا نحب أن نعكر صفاءنا بهذه الأحاديث. على كل، كانت المرأة في العصور الوسطى تعامل كالبهائم، وتباع وتشترى وتنتقل بالإرث من إنسان إلى إنسان، والإسلام كرمها ورفع شأنها وأعطاها حقها، فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا. ولكن قال تعالى وليس الذكر كالأنثى. هون شيء ثاني، يعني مثلا التوضيح، آلة تراكس 200 حصان يقوم بعمل جبار، وسيارة سياحية لطيفة، هذه لها وظيفة وهذا تراكس له وظيفة. إذا أردت أن تعمل نزهة بتراكس بيكون أحمق الإنسان، مو معقول. وإذا أردت أن تهدم بناء بسيارة سياحية بيكون أحمق كمان. هذه لها قيمتها وهذا له قيمته، هذه لها دورها وهذا له دوره، هذه لها إمكاناتها وهذا له إمكاناته. الآلتين جيدتين جدا، نافعتين جدا، لكن لكل آلة وظيفة. فإذا قلت هذه كهذه في كل شيء، هذا منتهى الحمق والغباء. فللرجل دور لا تستطيع المرأة أن تقوم به، وللمرأة دور لا يستطيع الرجل أن يقوم به. من هنا قال تعالى وليس الذكر كالأنثى. حينما كنا في الجامعة كان عندنا كتاب ألفه رجل فرنسي عالم كبير، وهذا الكتاب لدقته ولشهرته أصبح يدرس في معظم جامعات العالم. فيه فصل خطير لا أزال أذكره، الفروق الدقيقة جدا بين الذكور والإناث. إذا قرأت هذا الفصل الطويل يقشعر جلدك، تشعر أن الخالق حينما خلق الأنثى صممها تصميما خاصا لتكون زوجة. مشاعرها، طريقة تفكيرها، طريقة انفعالها، طريقة تعاملها مع الآخرين، قدراتها الخاصة، ذاكرتها متفوقة في الذاكرة، في حفظها دون الرجل في المحاكمة العقلية، رقة مشاعرها مع قوة أعصابه. يعني لا مجال في هذا الدرس للإفاضة في الفروق الدقيقة التي أثبتها العلماء وعلماء النفس في الفرق بين الذكر والأنثى، لكن هذه الفروق إذا قرأتها كلها وفهمتها كلها وحفظتها كلها وضغطتها بكلمة واحدة هي قول الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى. الرجل له دور والمرأة لها دور. نعم، يعني هذه ليست طرفة ولكن حقيقة. سمعت أنه في مصر قبل 10 أعوام أو أكثر أثير هذا الموضوع على المستوى العام، فعقدت ندوات وكتبت مقالات وألفت نشرات وألقيت محاضرات، إلى أن استقر الأمر بندوة كبيرة جدا عقدت في مدرج كبير، وحضر هذه الندوة مفكرون ومصلحون وعلماء وعلماء دين، وتحاوروا وتناقشوا في شأن المرأة ومساواتها بالرجل. في رجل ذكي جاء ببضعة فئران ووضعها في كيس وأطلقها في أثناء المحاضرة، وظهر الفرق الدقيق بين الرجال والنساء وليس الذكر كالأنثى بلا كلام. يعني هذه أبلغ من كل المحاضرات، وليس الذكر كالأنثى. الآن في عنا شيء آخر، أنك إذا قرأت القرآن وقرأت السنة النبوية المطهرة تشعر أن المرأة لها دور خطير، وهي أن تكون زوجة بادئة ذي بدء. لذلك إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. أيما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة، أيما امرأة قعدت على بيت أولادها، يعني لازمت بيتها واعتنت بأولادها وبزوجها، يعني رعاية وتوجيها وتربية وأداء مهمات، فهي معي في الجنة. ومن أدق الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول من يمسك بحلق الجنة أنا، يعني أول إنسان يمسك حلقة باب الجنة ليدخل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من يمسك بحلق الجنة أنا، قال فإذا امرأة تنازعني، تريد أن تدخل الجنة قبلي. ومعقول؟ من هذه المرأة؟ قلت يا جبريل من هذه المرأة؟ قال يا رسول الله هي امرأة مات زوجها وترك لها أولادا، فأبت أن تتزوج من أجله. امرأة في ريعان الشباب، توفي زوجها وترك لها 5 أولاد، وقعت في صراع، إما أن تتزوج وهذا من حقها لتنال حظ نفسها من الحياة، وإما أن تبقى أن تقف نفسها على تربية هؤلاء الأولاد 5. فإذا آثرت تربية أولادها 5 تدخل الجنة قبل رسول الله. أول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي. قلت من هذه يا جبريل؟ قال هي امرأة مات زوجها وترك لها أولادا، فأبت الزواج من أجلهم. والحمد لله رب العالمين.